هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تحذر إدارة ترامب من أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه برد ساحق. سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية يؤكد تلقيه تهديدا بالقتل بعد إعلانه نزاهة الانتخابات. السلطة الفلسطينية تقرر استئناف علاقاتها مع كيان الاحتلال، والمقاومة تعتبره طعنة لجهود المصالحة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق. وقال ربيع إنه قد تحصل محاولات لضرب إيران، لكن في رأيي الشخصي وليس كمتحدث باسم الحكومة الإيرانية لا أتوقع أمرا كهذا، أرجح أن لا يرغب الأمريكيون بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة. وتأتي تصريحات ربيع عقب تقارير قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرك ضد موقع النووي في إيران قبل أن يحجم عن الأمر. أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد استعداد جامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي لاستقبال طلبة عراقيين والتعاون في مجال نقل المعرفة العسكرية في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد نظيره العراقي اللواء الركن معا زيد إبراهيم علوان في مقر قيادة أركان قوة الدفاع الجوي الإيراني بطهران. وأكد صباحي فرد استعداد إيران لتجهيز وتقوية منظومات الدفاع الجوي العراقي، فيما رحب علوان بالتعاون العسكري بين البلدين لتوفير الأمن الجوي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع النهائي لمنطقة قاراباغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان لم يحدد بعد، وأن هذه القضية لا تزال قائمة. بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزم بلاده منع أي مراجعة للبيان الثلاثي الروسي الأذربيجاني الأرميني حول قاراباغ، معربا عن استغرابه من إعلان ممثلي أمريكا وفرنسا حول ضرورة توضيح تفاصيل البيان الروسي الأذربيجاني الأرميني. جددت دول مجموعة بريكس التأكيد على التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة أن الأزمة في هذا البلد لا يمكن حلها إلا بالسبل الدبلوماسية للعسكرية. كما أكدت المجموعة في البيان الختامي للاجتماع الافتراضي لزعماء دولها التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مشددة على أهمية الوحدة في مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا. كشف سكرتير الشؤون الخارجية لولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبنجر عن تعرضه لضغوط متزايدة مؤخرا من قبل أعضاء الحزب الجمهوري، وذلك بعد تأكيده على نزاهة الانتخابات في الولاية. وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أكد رافينسبنجر أنه تعرض لتهديد بالقتل، وقال إنه أبلغ السلطات بهذه التهديدات معربا عن سخطه إزاء تصريحات ترامب وحلفائه حول مدى نزاهة نتائج انتخابات جورجيا، وهي الولاية التي يفوز فيها مرشح جمهوري في العادة. هذا وما يزال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب مصرا على ادعائه بأن نتائج الانتخابات الرئاسية مزورة، رافضا الاعتراف بالهزيمة وتسليم السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
قلق أمريكي متزايد إثر تعنت الرئيس دونالد ترامب برفض الإقرار بالهزيمة وتسليم السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. فبعد تأكيده في تغريدة على تويتر أنه هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فقد ينتهك بذلك التقليد المتبع بإشراك الرئيس المنتخب في القرارات الكبرى خلال المرحلة الانتخابية. وعليه فقد حذر المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات جو بايدن من تزايد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة كورونا إثر إصرار ترامب على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف بتأمين الانتقال إلى البيت الأبيض.
قد يموت المزيد من الناس إن لم نفعل شيئاً. إذا كان علينا أن ننتظر حتى 20 من كانون الثاني يناير للبدء بالتخطيط لمكافحة الفيروس، فهذا سيكلفنا تأخير أكثر من شهر. من المهم جداً أن يبدأ التنسيق الآن أو في أسرع وقت.
شتاء قاتم تنتظره الولايات المتحدة بحسب بايدن، الذي دعا إلى تعبئة البلاد ووضع استراتيجية صارمة لكبح تفشي الجائحة مع تسارع وتيرة الإصابات في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقترب إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 12 مليونا وحصيلة الوفيات إلى 260 ألف حالة. أما على صعيد اللقاحات، فقد أعلنت شركة موديرنا الأمريكية التوصل إلى لقاح مضاد للوباء تناهز نسبة فعاليته 95%، وهي أعلى مما كشفت عنه شركة فايزر عن نجاح لقاحها المضاد لكورونا بنسبة 90%. منظمة الصحة العالمية سارعت إلى التعبير عن تفاؤلها، لكنها حذرت من أن اللقاح لن يكون كافيا للقضاء على الفيروس.
ما زلنا نتلقى معلومات مشجعة عن لقاحات مضادة فيروس كورونا، ونبقى متفائلين بحذر إزاء إمكانية بدء وصول أدوات جديدة في الأشهر المقبلة، لكن يبقى التراخي ممنوعا.
تفاؤل حذر نمط اعتمده أيضا كبير الخبراء للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي، بعد أن وصف نسبة فعالية لقاح شركة موديرنا بالمذهلة، غير أنه حذر من الصعوبات اللوجستية لنقل جرعات اللقاح، وأبدى قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود شرائح واسعة من الأمريكيين.
قال المضارب في سوق الأسهم الأمريكية بيتر ديفيد إن ما يحدث في الولايات المتحدة ما هو إلا فقاعة اقتصادية ضخمة مدعومة بالكامل بالديون، وإن البلاد أصبحت مفلسة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الأمريكية واجهت عجزا بنحو 300 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهو على فجوة في الميزانية في التاريخ الأمريكي. وجه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل تحذيرا شديد اللهجة إلى حليفه الرئيس دونالد ترامب من مغبة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق. وقال ماكونيل إن عواقب انسحاب أمريكي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتى من انسحاب الرئيس السابق باراك أوباما من العراق عام 2011 حسب قوله. أطلقت منظمة أنقذ الأطفال الخيرية صرخة مدوية تؤكد أن عدد الأطفال الذين يقتلون ويصابون في العدوان السعودي على اليمن بات الأعلى من أي وقت مضى، فيما حذرت الأمم المتحدة من فقدان جيل كامل من الأطفال جراء أزمة الجوع الناجمة عن العدوان. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
صرخة مدوية أطلقتها منظمة أنقذ الأطفال الخيرية تؤكد أن عدد الأطفال اليمنيين الذين يقتلون ويصابون جراء العدوان السعودي بات الأعلى من أي وقت مضى، فيما تحذر الأمم المتحدة من فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب والجوع. المنظمة قالت إن الأطفال الذين يقتلون ويصابون في اليمن يفوق عددهم العدد المسجل في وقت آخر، مشيرة إلى تعرض المدنيين لهجمات عسكرية سعودية تسببت بمقتل أو إصابة أكثر من 29 طفلا خلال الأيام الماضية بعد عودة الاشتباكات العنيفة إلى محافظة الحديدة. ودعت المنظمة الدول المصدرة للأسلحة إلى التوقف عن بيع السلاح للسعودية. صرخة المنظمة تزامنت أيضا مع تقرير نشرته الأمم المتحدة يؤكد أن اليمن يواجه ارتفاعا غير مسبوق في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب النقص الحاد في الغذاء كنتيجة مباشرة للحرب وانتشاء وباء كورونا. وكشف التقرير عن وجود 100,000 طفل دون سن الخامسة في اليمن معرضون لخطر الموت، محذرة من فقدان جيل كامل من الأطفال جراء أزمة الجوع والعدوان السعودي على اليمن. المنظمة الأممية كشفت أيضا عن وجود 1.5 مليون طفل يعيشون في المناطق الأشد تضررا جنوبي اليمن، مشيرة إلى أن العدوان السعودي على اليمن أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء والأطفال الذين اضطروا إلى مواجهة ظروف قاسية. وأكدت المنظمة الدولية أن العدوان السعودي على اليمن تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. برنامج الغذاء العالمي يقدر بأن 24 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أن 20 مليونا يفتقدون إلى الأمن الغذائي، معربا عن إحباطه من استمرار قادة العالم بغض الطرف عن هذا المستوى المروع من الفقر.
دعا تجمع المعارضين السعوديين الشعب إلى العمل على إسقاط نظام آل سعود، مؤكدا أن لا أمل بإصلاح هذا النظام بعد أن فقد الشرعية والقاعدة الشعبية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
لا أمل في إصلاح نظام فقد شرعيته. على هذا الأساس أعلن تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال للناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديميا وناشطا وحقوقيا سعوديا أكدت أنه لا بد من التخلص من نظام آل سعود وأن لا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته، وشددت على أن أي دعوة لإعادة إنتاج النظام عبر تبرئة محمد بن نايف أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز هي استجابة لرغبات أجهزة استخبارات أجنبية. تجمع المعارضين أكد أن الشعب سينتج نظاما سياسيا حرا أفضل من نظام آل سعود لا يتلقى الحماية من الأجنبي وخاصة من كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا التحرك يعد استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، حيث يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية لا سيما حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء ويدعو لإجراء إصلاحات رافضا الترويج للملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. تزايد تحركات المعارضة السعودية في الخارج يترافق مع تغيرات يقول المراقبون إنها ستكون واضحة جدا على ضوء الانتخابات الأمريكية وخسارة دونالد ترامب الداعم الأكبر لولي العهد محمد بن سلمان، حيث تؤكد التقارير أن سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن ستكون مغايرة وأن بن سلمان سيواجه أياما صعبة، فيما يضيف المراقبون أن تكثيف المعارضة نشاطاتها في هذه الفترة قد يكسبها زخما أكبر ورعاية من أطراف دولية بحكم العداوة التي أوجدها ابن سلمان للرياض على المستوى الدولي بفعل سجل حقوق الإنسان السيء في الداخل والسياسات المتهورة في الخارج.
أكدت الفصائل الفلسطينية رفضها المطلق لإعلان عودة العلاقات بين السلطة وكيان الاحتلال، واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت في سبتمبر الماضي. وقالت الفصائل إن القرار يمثل طعنة لجهود بناء شراكة وطنية واستراتيجية لمواجهة الاحتلال ويعطي المبرر لمعسكر التطبيع، معتبرة أن استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أعلن استئناف التنسيق بين السلطة والكيان الصهيوني بعد تلقيها تعهدات من تل أبيب بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة حسب قوله. وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في إثيوبيا بأنه يمثل أزمة إنسانية كاملة، وذلك بعد فرار 27,000 من القتال الدائر شمال البلاد إلى السودان. وأشارت المفوضية إلى أن وتيرة الخروج من إثيوبيا تشير كذلك إلى عملية نزوح واسعة النطاق من إقليم تيغراي، مضيفة أن الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق. هذا وحذر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد من أن انتهاء مهلة 3 أيام لاستسلام قوات تيغراي ومهد الطريق للهجوم النهائي على عاصمة الإقليم وسط صراع مستمر منذ قرابة 2 أسبوع يهدد بزعزعة الاستقرار في مناطق أخرى من إثيوبيا والقرن الأفريقي. حول التحذيرات الأممية من تداعيات الحرب في إثيوبيا نستمع إلى التقرير التالي.
جيل يحمل جيلا بحثا عن الأمان المفقود في البلاد. هذه الصور تختصر معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين الأثيوبيين الذين فروا من بلادهم بعد اندلاع المعارك في إقليم تيغراي. الأمم المتحدة أكدت أن أزمة إنسانية واسعة النطاق ترتسم عند الحدود بين أثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في الإقليم، وأضافت أن 4000 شخص يعبرون يوما الحدود مع السودان منذ 10 من الشهر الجاري. وأوضحت أن الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق، وأشارت إلى أنها في حالة تأهب لتقديم المساعدة لتيغراي عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك. ولفتت إلى أن هناك عمليات نزوح ضخمة داخل تيغراي، وهذا مبعث قلق شديد. اللاجئون تحدثوا عن مأساتهم مع الحرب التي اندلعت في الإقليم، وأكدوا أنهم هربوا بعد أن فقدوا الأمل في البقاء بتيغراي، وأشاروا إلى أن القصف استهدف المناطق المدنية ومنازل الأهالي، وهو ما دفعهم إلى الهرب بحثا عن الأمان.
كم سنة اشتغلنا حاجاتنا، خلينا لهم جيران هناك ولا واحد ما جيب لنا ولا شفت كده، بس جيران هنا راجل يوانو مشان ما بعرف ناسي كم سنة بفتش بس ما قال الجو، أنا ما بعرف أنا لحد هسي
والله يعني زي ده ما عرفت عنه، لكن اللي بشوفه هو عمله كان في ماتوا شديد ماتوا والله أي ماتوا، قالوا بعدين قالوا يلا طلعوا مش أي محل كله طلع.
رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أكد أن العملية العسكرية الجارية في منطقة تيغراي ستدخل مرحلتها النهائية في الأيام المقبلة، وأضاف أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي تحتضر. وأوضح أحمد أن مهلة 3 أيام المعطاة لقوات الميليشيات للانضمام إلى الجيش الفيدرالي قد انتهت، وأشار إلى أن العمليات النهائية لحفظ النظام في تيغراي ستجرى في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن قوات الجيش نفذت عمليات جوية بالغة الدقة خارج عاصمة الإقليم ميكيلي، وإن القوات البرية تقدمت في المنطقة. في المقابل أكدت قوات تيغراي الانفصالية أنها صامدة في وجه هجوم حكومة أديس أبابا، وأضافت أن هذه الحملة لا يمكن أن تنتهي طالما أن الجيش النظامي موجود في تيغراي. ولفتت إلى أن القصف الجوي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
ندد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني بقيام السعودية بإعادة سياسة اللعن والتشهير إلى المساجد، وذلك على خلفية تصنيف هيئة كبار العلماء بالمملكة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وقال الريسوني إن الخطوات السعودية بلغت درجة غير مسبوقة من السفاهة والطيش، وخاصة في إلزام الخطباء بالترويج لهذا التصنيف، واصفا تصرف النظام السعودي بالشنيع. من جهة أخرى، كشف عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة عن مضاعفات أصابت والده في السمع والبصر نتيجة الانتهاكات اليومية والمتعمدة التي يتعرض لها والده داخل السجون آل سعود. هذا وقال نجل الرمز البحريني المعتقل الأستاذ حسن مشيمع إن طبيب القلب أكد أن الارتفاع المستمر في الضغط تسبب في ضعف قلب والده، كما أن حالة الاختناق وضيق التنفس عائدة للسبب نفسه. وأضاف الناشط علي مشيمع أن هذه المشاكل الجديدة والمضاعفات الخطيرة ما كانت لتحصل لو كانت الرعاية الطبية اللازمة متوفرة. يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات الشهر المقبل في أول زيارة علنية لمسؤول صهيوني رفيع بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقا مع كيان الاحتلال منتصف أيلول الماضي. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تحذر إدارة ترامب من أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه برد ساحق. سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية يؤكد تلقيه تهديدا بالقتل بعد إعلانه نزاهة الانتخابات. السلطة الفلسطينية تقرر استئناف علاقاتها مع كيان الاحتلال والمقاومة تعتبره طعنة لجهود المصالحة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند الساعة 12 والدقيقة 34. صدى المغرب العربي يأتيكم في الساعة 1:01 28، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:59. عند 2:31 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، 5 دقائق لسلامتك في الساعة 2:39. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 2:49 وعلى مدى ربع ساعة. عند 3:07 يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم من مدائح الفاطمية. عند 4:01 تستمعون إلى برنامج روح ورضوان، أناشيد مختارة في الساعة 4:11 وعلى مدى ربع ساعة. شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 4:29 وعلى مدى 20 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:50 وعلى مدى ربع ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى ذكر جميل. أحبتي، تصبحون على ألف ألف خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان المبين بصوت القارئ محمد عمران، وهو يتلو من بداية الآية 73 من سورة الزمر حتى نهاية السورة المباركة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الحرية الفكرية في الإسلام والفرق بين الاستبعاد والاستيعاب. محاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلا، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أحببت أن أركز عليه في هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك مفردة مهمة من مفردات الحرية، ألا وهي الحرية الدينية أو الحرية الفكرية. الواقع أنه الحرية الدينية أو الحرية الفكرية مسألة في غاية الأهمية، وهي الآن مطروحة على مائدة الفكر الإسلامي بشدة وبإلحاح. وإذا ما فهمنا ووعينا الحرية الفكرية أو الحرية الدينية سوف يكون لذلك معطيات كثيرة، وكذلك إذا أسأنا فهمها أيضا راح يتولد عن ذلك مردودات سلبية كثيرة. للأسف الشديد هذا المفهوم تعرض لحالة من التشويه المقصود وغير المقصود، وتجاذبته تيارات متعاكسة، تعرض لحالة من الإفراط وإلى حالة من التفريط. بعض الناس يريد أن يلغي الحرية الفكرية من الأساس ويفرض تابو ديني على الناس ولا يسمح للفكر بأن ينطلق، ويريد من الناس أن تعيش نسق واحد ونمطية واحدة، ويريد يلون الناس بلونه هو، ويريد أن يلبس الناس اللباس الذي يرتضيه هو. هذا الحجر على عقل الإنسان وعلى فكر الإنسان ربما يتذرع له ببعض النصوص الدينية، فيحاول بعض الأشخاص أن يقول أنه لا حرية فكرية في الإسلام، وإنما أنت عليك أن تعيش نمطاً واحداً، النمط اللي يقتنع به هو طبعاً. بالاتجاه المقابل نشوف لا، أكو حالة من التمييع لهذا المفهوم. يعني يجي واحد يصور لك الحرية الفكرية في الإسلام وكأنه الإنسان حر في أن يقول ويفكر ويطرح ما يشاء، حتى ولو أدى ذلك إلى زعزعة ثوابت الأمة وتهديم مقدساتها ونزع هويتها. هذا أيضا إفراط، إفراط كبير، تفريط كبير. الأمة ما يمكن أن تحيا بدون مقدسات، لأنه المقدسات تمثل هوية الأمم، تمثل كيان الأمم، وماكو أمة من الأمم ترى ما عندها مقدس. حتى الدول الغربية، الدول الغربية أيضا لديها مقدسات، صحيح الدين كان مقدسا لديها، الآن ما أصبح مقدس، لكن عتها مقدسات أخرى. والحضارة الغربية ما تسمح لفكر من الأفكار أن يهدد مقدساتها، ولذلك أنت الآن تسمع بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام عن محاكمة لكاتب، عن إغلاق لقناة، عن قانون معين بدعوى أنه يخالف القيم الغربية. يعني روجي غارودي حوكم لأن قالوا بأنه أفكار ضد السامية. قناة المنار مثلا سدت لأنها مثلا ضد السامية وتبث بعض الأمور التي تنافي قيم الغرب وقيم فرنسا. في فرنسا صدر قانون منع الحجاب في المدارس الحكومية لأن يعتقدون أنه هذا يخالف مقدساتهم وثوابتهم العلمانية، يخالف أسس الجمهورية التي قامت عليها فرنسا. ففي الغرب أيضا عندهم مقدسات معينة وما يسمحوا للشخص أن يهدد مقدساتهم أو يطرح فكرة أو يكتب مقال يتنافى مع ثوابتهم. طيب إحنا ليش يطلبون من عندنا أن نسمح لأولئك الذين يهددون فكرنا؟ لماذا يقولون أن الإسلام يقمع الفكر؟ إذا أنتم ما تسمحون للفكر اللي يهدد مقدساتكم، من الطبيعي إحنا ما نسمح للفكر اللي يهدد مقدساتنا، لأنه الأمة بلا مقدسات ما يمكن أن تحيا وبلا ثوابت. فقلت لك أكو حالة إفراط وتفريط، بعضهم يحجر على العقول وبعضهم يريد يميع المسألة، وكأنه الإسلام مفتوح لكل من هب ودب أن يطرح ما يشاء حتى ولو هدم الدين وأركان الدين وأسسه. لا هذا ولا ذاك، إحنا ينبغي أن نعالج الموضوع معالجة موضوعية. قبل أن أدخل في صلب البحث أجد من اللازم علي أن أفكك الموضوع وأفك الاشتباه بين الاشتباك بين مفرداته، لأنه لما نفكك الموضوع نقدر نعطي توصيف موضوعي جيد. الحرية الفكرية أو الدينية سميها ما شئت، الحرية الفكرية يمكن أن تطلق ويراد بها العملية الذهنية، يعني إجالة الفكر وإعمال الذهن. وقد تطلق الحرية الفكرية ويراد بها الاعتقاد القلبي، وقد تطلق الحرية الدينية والفكرية ويراد بها الالتزام الخارجي، وقد تطلق الحرية الفكرية ويراد بها إعلان المعتقد. هاي مجموعة أمور ينبغي أن ندرسها كلا على حدة. طبعا ما أظن أنه الوقت يتسع، لكن نحاول أن نستوفي الموضوع إن شاء الله. بالنسبة إلى القضية الأولى، المرحلة الأولى، إعمال الفكر، العملية الذهنية بما هي عملية ذهنية؟ لا أظن بأن الإسلام يمانع منها، بل بالعكس الإسلام دعا إلى الفكر وإلى التفكر وقدس الفكر والتفكر. ولذلك أنت لما طالع القرآن الكريم راح تواجه هذه الكلمات هواي كثير، يعقلون، يتفكرون، يتدبرون، هاي راح تمر بيك كثير، مما يدل على أن الإسلام دعوة مفتوحة للتعقل وللتفكر وللتدبر. بل الإسلام والقرآن يجعل التفكر ركيزة أساسية من ركائز الإنسان المؤمن، يعني صفة جوهرية من صفات الإنسان المؤمن. ولذلك تقرأ في القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيعتقد القرآن بأنه التفكر الواقع أنه صفة جوهرية في شخصية الإنسان المؤمن، وبالاتجاه المقابل يعتبر عدم التفكر والتعقل، يعني يعتبر الإنسان اللي يلغي عقله، الإنسان اللي يسكر فكره، هذا يعتبره دابة من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة أنه وظيفته ورسالة رسالته رسالة للفكر والتفكر، أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح به للناس منهجا في الفكر. ولذلك اقرأ في توصيف أمير المؤمنين عليه السلام لوظائف الأنبياء ماذا يقول في نهج البلاغة، يقول: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا فيهم دفائن العقول. يعني وظيفة الأنبياء أن يخلي الناس تشغل عقولها وتعمل أفكارها وتستخرج دفائن الكنوز المدفونة، دفائن المعرفة والحكمة. وتقرأ أيضا بالسنة بأنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو من عبادة 70 سنة. فإذا الإسلام يفتح المجال أمام الفكر لكي يبدع ولكي يفكر ولا يضع حاجزا دونه. نعم، في مسألة واحدة ورد نهي عن التفكر فيها، وهذه المسألة هي التفكر في ذات الله. التفكر في ذات الله ورد نهي عن، لأنه لا يزداد صاحبه إلا بعدا أو إلا تيها كما في بعض الأخبار، والقضية واضحة. لأنه الإنسان اللي يريد يفكر في ذات الله الواقع يضيع وقته ولا يصل إلى شيء، لأنه من المحال أن يعرف الإنسان كنه ربه. فلاسفة يقولون الاكتناه محال، ما يمكن، ما يمكن لذي عقل أن يصل إلى كنه الله. أستشير يصير هذا ملك من الملائكة، جبرائيل، ميكائيل، رسول الله، الأئمة، الأوصياء، ماكو مخلوق يمكن أن يحيط بذات الله، أن يصل إلى حقيقة الله. نعم، الصفات الإلهية، الأفعال الإلهية، ما شابه ذلك يوصل لها الإنسان، أما كنه الإله ما يقدر واحد يوصل له، لأنه الإنسان مهما كان ومهما بلغ بالكمال يبقى محدود. وأن للمحدود أن يحيط بالله محدود. الله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. مو بإمكانك أن تجيب المحيط تخليه بقلاص، ما يمكن. مو لي النقص في المحيط، النقص في الإناء ما يتحمل، الظرف ما يتحمل. لذلك عقل الإنسان مهما كان مبدعا ومهما كان عبقريا ما يمكن أن يحيط بذات الله. ولهذا أهل البيت قالوا تفكروا، دبروا في صفات الله، في فعل الله، في خلق الله، ولكن لا تتفكروا في ذات الله تبارك وتعالى. ما عدا هذه المسألة لا، الفكر مسموح لأن يمارس ما يشاء ويعمل، يأخذ مساحته وحريته الكاملة. هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى. إذن الإسلام بالنسبة للفكر كعملية ذهنية مجردة ما عنده مشكلة معها، بل يحث عليها. اثنين، الالتزام القبلي اللي ينتج من الفكر، يعني الإنسان لما يفكر ويعمل ذهنه راح يصير عنده قناعات معينة، وهكذا يصل إلى حالة من الاعتقاد. شنو موقف الإسلام من الاعتقاد القلبي؟ الواقع أنه الإسلام لا يكره أحدا على معتقده القلبي. مو لا يكره أحدا، ما يمكن أن يكره أحدا على معتقده القلبي، لأنه القلب ما يمكن أن تطاله يد الإكراه أبدا. أنت تقدر أن تمنع لسان أو تجبر لسان على أن يتكلم بشيء تريده، يمكن أن تجبر قلما أن يخط ما تشاء، لكن ما يمكن أن تجبر قلب من القلوب أن يعتقد بما تريد قسرا وجبرا أبدا. ساحة القلب ما يمكن أن تصل لها يد الإكراه. ولذلك القصة المعروفة لديكم، غاليلو لما حاكمته الكنيسة كانت تعتقد أنه الأرض هي محور الكون، والشمس هي التي تدور حول الأرض. هذا الموروث الديني الكنسي. غاليلو إجا قال لا، القضية بالعكس، الأرض هي التي تدور حول الشمس، ورجل عنده إثباتات علمية. فقامت وثارت ثائرة الكنيسة. وتدري أنه الآن في أوروبا يعني الناس ليش شردت من الدين؟ لماذا هربت من الدين؟ لأنه المسيحية والنصرانية والذين كانوا يمثلونها كانوا يقمعون الفكر، يقمعون كل تطور علمي. ولذلك الناس شافت أكو فاصلة بين الموروث الديني وبين الفكر الجديد، بين التطور العلمي والقفزات، القفزات العلمية الهائلة. ولذلك قالت لك أنا دين هكذا يمنع من التطور ما أريده. فذولا ما كانوا يسمحون بالإبداع. لما طرح غاليليو نظريته استدعوا للكنيسة وحاكموه، وكان يعني إذا راد يصر على رأيه يمكن أن يعدم أو يسجن. فالرجل تراجع قال لهم هسه ما تدور ما تدور يعني عليه من واحد ينطر قبته زين. فقال له لا أعلن توبتك. أعلن توبته أمام القضاة وأمام الرهبان والقساوسة وما شابه ذلك، وأعلن قال لهم أبدا الأرض ما تدور والشمس هي التي تدور حول الأرض. يقولون وهو يعلن توبته راح يخط على الأرض ولكنها تبقى تدور وتدور رغم توبة غاليليو. ليش؟ لأنه الإكراه ما يمكن أن يغير الحقائق. ولذلك بعض المفسرين قالوا الآية الكريمة لا إكراه في الدين إخبارية مو إنشائية، يعني تخبر على أن الدين مو حركات، مو مجرد قيام وقعود، الدين عقيدة قلبية. لما كانت عقيدة قلبية أنت ما تقدر أن تغيرها إلا بالقناعة، إلا بالحوار، أما بالإكراه ما تقدر تغيرها أبدا. لاحظ كيف؟ طبعا أنا ما أتحدث شنو، أتحدث عن اليوم الآخر والله عز وجل، لا الله يعاقب الكافر ويعاقب المشرك ويعاقب المنافق. تحدث عن الحياة الدنيا، تحدث عن النظام الإسلامي. النظام الإسلامي ما يفتش عن القلوب، ومو وظيفة الحاكم الإسلامي أن يفتش عن القلوب. يعني أسامة بن زيد لما كان خارج في سرية وأغار على قوم من الأقوام، فقتل من قتل وأسر من أسر، واحد من ذولا جاء إليهم، جاء إلى الجيش الإسلامي، وقف أمام أسامة بن زيد، قال السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسامة بن زيد قال لا إنك تكذب، إنما قلتها فرارا من المنية، أنت شفت حد السيف وآمنت. قال يا أخي أنا مسلم، أنا أتشهد الشهادتين. قال أبدا، فضرب رأسه بالسيف وقتله. لما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله استدعى أسامة بن زيد، قال على أي أساس أنت ارتكبت هذا الخطأ؟ قال يا رسول الله إنه لم يكن موقنا بها قلبه. هذا يجي شاف السيوف أمامه والشهد الشهادتين. قال وهل فتشت عن قلبه؟ أنت شنو فتحت قلبه وشفت أنه هذا منافق؟ وهل فتشت عن قلبه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. أنت مو وظيفتك أن تفتش عن القلوب، مو مشكلتنا هي هذه. لما تقول له يا أخي أنا رأيي بالمسألة الفلانية كذا، هذا رأي علماء الشيعة أنه القرآن غير محرف. هسه أكو أخبار أعرض عنها علماؤنا وأولوا بعضها، لكن هذا رأي الشيعة. يقول لك لا أنت جاي تستخدم التقية، هذا مو رأيك، اللي تعتقد في قلبه غير هذا. يعني أكو ناس هكذا تتعامل. شايف شاهدي أنه على مستوى الاعتقاد، الاعتقاد ما يمكن أن يطال الإكراه إلا إذا الإنسان وصل إلى قناعة قلبية. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. تجي المرحلة الرابعة اللي هي الواقع، يعني هي ذات الأهمية، هي المركز في البحث، الالتزام الخارجي. الالتزام الخارجي، هل يكره الإسلام الناس أن يكونوا مؤمنين أم لا؟ هل يجبر الناس على الإسلام أم لا؟ الواقع أنه إحنا لما نقرأ القرآن الكريم ونتدبر في محكمات آياته لا نجد أن القرآن يستخدم العنف والقوة كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. القرآن خطنا منهج واضح للدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، عبرت عنه الآيات الكثيرة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وغير ذلك من الآيات الأخرى. الدعوة في القرآن قائمة على أساس الحوار، قائمة على أساس الدعوة بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن. ولهذا الإسلام ما فرض نفسه على الشعوب أبدا على الإطلاق. الإسلام يأتي إلى الديانات الأخرى النصرانية اليهودية غيرها، يتحاور معها، إذا قبلت الإسلام عن قناعة فبها، وإذا ما قبلت الإسلام عن قناعة ما يتعرض لها الإسلام أبدا، لا يتعرض لها بسوء، بل يسمح لها أن تعيش في ضمن المجتمع الإسلامي وتأخذ كل حقوقها وتتمتع بكل حرياتها. نعم بشروط، شروط يضعها المشرع الإسلامي. من الشروط مثلا أنه الأقليات الدينية ينبغي أن لا تقوم ببعض الأعمال التي تخالف النظام العام، تخالف القانون العام للدولة. وهذا مو بس الإسلام يشترط، لا حتى الآن القانون الغربي، القانون الغربي أنت لما تروح تهاجر أو تطلب لجوء سياسي أو ما شابه ذلك يتعهدون، يأخذون منك تعهد، يأخذون منك تعهد على أن تلتزم بقانون الدولة وأن لا تخرق قانون الدولة. قضية جدا طبيعية يعني. فالإسلام يقولهم أنتم براحتكم، ظلوا على ديانتكم ومارسوا كل طقوسكم وما حد يتعرض لكم بسوء، تتمتعون بخدمات الدولة وبحماية الدولة، وبشرط أن ما تخلون بالنظام الإسلامي وتدفعون جزية. الجزية هي ضريبة مالية، ضريبة مالية مقابل الخدمات التي يأخذونها من الدولة ومقابل ما توفره لهم الدولة من حماية. وطبعا هذا ما فيه ظلم لهم، لا، لأنه المسلمون يدفعون أكثر ضريبة، أكثر المسلم عليه زكاة وعليه خمس وعليه ما أدري شنو، هذا ما عليه شيء بس يدفع الضريبة. فإذا الإسلام يقول للديانات الأخرى، أصحاب الديانات الأخرى، بإمكانكم أن تدخلون بالإسلام، بإمكانكم أن تظلون على دينكم وما حد يتعرض لكم بسوء، أنتم أحرار فيما تختارون. لاحظ كيف. وهذا بالنسبة إلى خارج الدائرة الإسلامية، بالنسبة إلى خارج الدائرة الإسلامية. أما داخل الدائرة الإسلامية القضية كذلك، يعني أنت لما تشهدت الشهادتين دخلت في عضوية المجتمع الإسلامي، صرت مسلم، لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين، ظلت أنت تملك حريتك أن تتعبد بأي مذهب من المذاهب. مع ذلك أعود وأكرر، أنا ما جاي أحكي عن اليوم الأخروي وأن الله مثلا هناك حق وباطل، وعلى كل حال الله يحاسب على الحق والباطل، لا، جاي أحكي عن المجتمع، تكلم عن المجتمع وعن النظام الإسلامي. أنت براحتك يعني ماخذ حريتك في أن تتعبد بالمذهب اللي تختاره ومقتنع به، أنت حر في الفكر اللي تلتزم به، أنت إلى قناعاتك ومحد إلى حق أن يفرض عليك قناعات أخرى، فرضا محد إلى حق أن يطلع من الإسلام ويدخل بالإسلام من يشاء. الله ما نصب قيم على الإسلام من الناس العاديين، الرسول نعم الأوصياء، لكن الإنسان العادي مو قيم على الإسلام بحيث هذا أنطي شهادة بأنه مسلم وهذا أطلع من الإسلام أكفر بما أشاء. ومن أنت حتى تكفر من تشاء وتدخل في الإسلام من تشاء أبدا، إلا أن تريد أن تصير ربا آخر. لأن إذا الله عز وجل يقول الشهادة عاصمة، الشهادة عاصمة للدم، حافظة للمال، شهادتين يعني، وحافظة للعرض، أنت تجي تستبيح دم إنسان بريء لأنه خالفك في المذهب أو خالفك مثلا في الفكرة أو في النسق الفكر اللي تعتقد به، هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح لا يمكن أن يطاق.